السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح. هم أسوتنا، وهم قدوتنا، وهم مثلنا الأعلى بعد حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فهم آباؤنا، نعم هم آباؤنا، وإليهم يعود نسبنا، ويصدق فيهم قول القائل: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. فالعلاقة التي بيننا وبينهم ليست علاقة قومية، وليست علاقة أنساب وأحساب، وإنما هي علاقة إيمانية، وإنما هي علاقة إيمانية، وإنما هي علاقة تعبدية لله رب العالمين. فهم القدوة، وهم المثل العليا التي جعلهم ربنا جل وعلا أسوة لأهل الإيمان في كل زمان وفي كل مكان. فالله جل وعلا هو الذي أبقى سيرهم، والله جل وعلا هو الذي أبقى أخبارهم، وجعلهم أسوة وقدوة لأهل الإيمان عبر كل زمان وعبر كل مكان. وحديثنا أيها الأحبة حول واحد من هؤلاء، في الحقيقة أقول هذا الرجل محطة تاريخية بمعنى الكلمة. هذا الرجل سبحان من جمع له من الثناءات والمحاسن على ألسنة الخلق. هذا الرجل لا يبغضه إلا صاحب بدعة منحرف. اسمعوها مرة ثانية. هذا الرجل لا يبغضه إلا صاحب بدعة منحرف. هذا الرجل طالما أثنى عليه المخالفين، طالما أثنى عليه المخالفون قبل الموافقين، طالما أثنى عليه الأعداء قبل الأولياء، طالما تكلم فيه الغرب وجسدوه عبر أفلام وعبر مسلسلات وعبر روايات، فهو شخصية عظيمة بحق، حق للمسلمين أن يتعلموها، وحق لأهل الإسلام أن يقرأوا عنها. ففي وسط هذا الظلام الدامس، وفي وسط هذه الليالي شديدة السواد، يتراءى لأهل الإسلام هذا النور وهذا الشعاع الذي أعاد للأمة هيبتها، والذي أعاد للأمة كرامتها. تعالوا بنا أن نحيا الآن مع هذا السلطان الصالح، ومع هذا القائد المظفر، ومع هذا الأمير الكريم الذي تربى في أروقة العلم وفي حلقات العلماء. هذا القائد الصالح الذي سنعيش معه بإذن الله وعونه هو بطل حطين. وما أدراك ما حطين؟ إذا أردت أن تعرف معركة حطين فاسأل عنها الصليبيين، فلقد أخذوا فيها درسا ما نسوه أبدا، فلقد أخذوا فيها درسا ما نسيه هؤلاء يوما قط، وما غاب عن ذاكرتهم يوما قط. إنه بطل حطين، ومحرر بيت المقدس من الصليبيين. إنه حسنة من حسنات نور الدين محمود زنكي، كما كان عمر رضي الله عنه الفاروق حسنة من حسنات أبي بكر الصديق، كذلك صاحبنا كان حسنة من حسنات القائد الصالح نور الدين محمود زنكي رحمة الله عليهم أجمعين. تعالوا بنا أن نستقرئ الآن سيرة رجل، وأن نعرف الآن سيرة رجل ما أحوجنا إليها الآن في هذه اللحظات وفي هذه الأيام، بل والله من واجب الوقت أن نطالع سير هؤلاء وأن نعرف سير هؤلاء، كما أن أولادنا اشتعلت في قلوبهم حرارة الحب والغيرة على مقدساتهم في فلسطين، كذلك يجب علينا أن نجدد المعارف وأن نجدد العلاقة بيننا وبين هؤلاء، أن نتعرف على سيرهم وأن نقرأ أخبارهم، لعل وعسى أن يخرج من أولادنا أو من أجيالنا واحد يسير على خطى هؤلاء، يكون سببا في استرداد بيت المقدس إلى المسلمين. من يكون هذا الصالح ومن يكون هذا القائد؟ قبل أن نذكر اسمه وقبل أن نذكر مناقبه وقبل أن نتكلم عن سيرته وعن أيامه وكيف نشأ هذا القائد، أعطيك الآن طرفا مما قاله بعض العلماء عن هذا القائد ومما قاله بعض الأعداء عن هذا القائد. هذا الإمام الذهبي رحمة الله عليه ماذا قال في هذا القائد الكريم، وماذا ستر في ترجمة هذا السلطان الصالح رحمة الله عليه؟ قال الإمام الذهبي عن هذا الرجل الكريم، قال فيه: روى الحديث، أي تعلم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، روى الحديث وملك البلاد ودانت له العباد وافتتح الفتوحات وكسر الفرنج مرات ومرات، يعني انتصر عليهم في عدة معارك وفي عدة غزوات، وجاهد في سبيل الله بنفسه وبماله، وكان خليقا للملك، أي كان رجلا خليقا بالملك، كان رجلا مهابا، وكان سلطانا بحق، وكان رجلا له هيبة. يقول أبو الموفق الشيخ الصالح رحمة الله عليه: أتيت بيت المقدس فرأيت هذا السلطان أمام عيني، قال فيه: رأيت ملكا ورأيت سلطانا يملأ العيون، كما قال الذهبي كان خليقا للملك، كان فعلا يناسب هذا الموضع ويناسب هذا المكان. من يكون هذا السلطان؟ اسمع إلى ما قاله بعض أعدائه وخصومه. يقول هذا المؤرخ، وكان في الدولة الرومانية وكان اسمه إدوارد جيبون، ماذا قال في حق هذا السلطان الصالح؟ سبحان الله العظيم، والحق ما شهد له الأعداء. والله يا إخواني لقد جسد هذا السلطان رحمة الله عليه أخلاق الإسلام في يوم الفتح، أي في فتح بيت المقدس، مما جعل النصارى والروم يتكلمون عنه ويذكرون أيامه ويذكرون عفوه ويذكرون خلقه الكريم رحمة الله عليه. يقول هذا المؤرخ الروماني إدوارد جيبون، قال: كان متواضعا، يتكلم عن هذا السلطان، كان متواضعا لا يعرف البذخ، كان رجلا متواضع الحال، كان رجلا لا يعرف التبذير والإسراف والبذخ، لا في الطعام ولا في الشراب ولا في الهيئة ولا في المأكل ولا في ركوبته ولا في أي شيء، لا يعرف البذخ ولا يرتدي إلا العباءة المصنوعة من الصوف الخشن. كان يرتدي عباءة مصنوعة من الصوف الخشن ولم يعرف إلا الماء شربا. هكذا قال هذا الرجل الروماني، يعني أن هذا السلطان الصالح لم يشرب إلا الماء، يقصد أنه لم يشرب خمرا كعادة ملوك الرومي وملوك الفرنجة، لم يشرب خمرا، لم يشرب نبيذا، لا يشرب إلا الماء ولا يعرف إلا الماء. انظروا إلى هذه الكلمة وإلى هذه اللفتة، هذا كلام رجل من جيوش الأعداء يتكلم الآن عن هذا السلطان الصالح وعن هذا القائد المظفر. قال لا يعرف إلا الماء شربا، ثم قال وكان متدينا قولا وفعلا. الله أكبر، وكان متدينا قولا وفعلا. انظروا إلى أخلاق المسلمين، إن لسيوف المسلمين أخلاقا كما قال بعض أهل العلم، وكان هذا الرجل الصالح يفعل ذلك بأخلاقه، كان يجاهد في سبيل الله بالسيف وبالدعوة إلى الله وبأخلاق المسلمين. قال هذا الرجل الروماني في حق هذا السلطان كان متدينا قولا وفعلا رحمة الله عليه، يشعر بالحزن دوما. من أوصاف هذا السلطان إذا رأيت في وجهه ترى الحزن بين عينيه، يشعر بالحزن دوما لعدم تمكنه من أداء فريضة الحج، لأنه كان منهمكا في الدفاع عن الإسلام وعن حرمات المسلمين. من يكون هذا السلطان؟ وسامحوني على هذه الإطالة، من يكون هذا السلطان الذي نحن في مصر ندين بالفضل له بعد الله تبارك وتعالى أن رد مصر إلى المذهب السني وجعل الأزهر الشريف، أسأل الله أن يبارك فيه وأن يحفظ علماءه وأن يجعله دوما منارة للعلم والعلماء، هو الذي جعل الأزهر الشريف جامع وجامعة للمذهب السني بعدما أعد الأزهر لغير ذلك وكان منارة للمذهب الشيعي، وبسبب هذا السلطان جعل الأزهر منارة للمذهب السني إلى يوم الناس هذا. من يكون هذا السلطان ومن يكون هذا القائد؟ إنه السلطان الناصر أبو المظفر يوسف ابن أيوب ابن شاذي ابن مروان ابن يعقوب الدويني التكريتي. ماذا تقول؟ إنه يوسف؟ نعم، هذا اسمه، أما لقبه صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه. يعني صلاح الدين، لم يكن اسمه صلاح الدين، لا، بل هذا لقبه، تقي الدين، أسد الدين، وهكذا، هكذا كان معمولا به قديما، محيي الدين، شمس الدين. لكن صلاح الدين كان هذا لقب، صلاح الدين الأيوبي، وسمي بالأيوبي نسبة إلى أبيه نجم الدين أيوب رحمة الله عليهم أجمعين. فهو اسمه يوسف ابن أيوب، يوسف ابن أيوب ابن شاذي ابن مروان ابن يعقوب، ثم قال أهل السير الدويني التكريتي مولدا، وتكريت في العراق. إنه البطل صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه ابن القائد نجم الدين أيوب ابن شاذي رحمة الله عليهم أجمعين. أيها الأحبة، يعلم الله جل وعلا كم أنا في غاية الحب وفي غاية الشوق وفي غاية الانتظار أن أتكلم الآن عن هذا القائد المظفر صلاح الدين رحمة الله عليه. في وقت ما أحوج الأمة لصلاح الدين. هذا الرجل الذي يصدق فيه قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: رب همة أحيت أمة. هذا الرجل الذي باع نفسه لله، هذا الرجل الذي كان متقللا من الدنيا وزينتها، هذا الرجل الذي أوقف أمام عينيه والذي وضع نصب عينيه بيت المقدس، وراح يسعى سعيا حثيثا في أن يحرر بيت المقدس من الصليبيين ومن قوات الروم والرومان. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نتكلم عن صلاح الدين، وأن نتكلم عن أيامه، وأن نتكلم عن أوصافه. أنا لا أود ولا أريد أن أتكلم عن نور الدين محمود زنكي أو عن صلاح الدين الأيوبي وعن المعارك التي خاضوها مع الروم والرومان. ربما تسمعون على مواقع التواصل تفصيل هذه المعارك، وكم كانوا عباقرة بحق، وكم كانوا عباقرة بحق. لم يكونوا دراويش أكرمكم الله، ما كان صلاح الدين درويشا، يعني يتعامل مع الأعداء ويتعامل مع الحروب بالعاطفة دون أن يأخذ بالأسباب ودون أن يعد العدة، لا، بل كان رجلا عسكريا من طراز فريد. وانظروا ماذا فعل بالصليبيين في حطين. ولكنني أقول أنا أود أن أسلط الضوء على الجوانب الإيمانية والتعبدية، وكيف كان هؤلاء يزكون أنفسهم بالإيمان والتعلم وباتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتعظيم أمر الله تبارك وتعالى، وكيف كانوا يحملون هم الإسلام. أنا أود أن أسلط الضوء على هذه الزوايا التي ربما لن تستمع إليها كثيرا، سواء في حياة نور الدين محمود كما بينا ذلك في اللقاءات الماضية، أو في حياة القائد أبي المظفر صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، لماذا الحديث الآن عن صلاح الدين رحمة الله عليه؟ هل هو من باب التغني بالماضي أم بكاء على الأطلال؟ لماذا نتكلم الآن على صلاح الدين؟ ولماذا نذكر الآن صلاح الدين؟ والجواب على هذا السؤال في عدة نقاط حتى ننطلق بعد ذلك وأن نسرد قصة هذا الرجل. أيها الأحبة الكرام، كانت العرب تقول: ثبت العرش ثم انقش، يعني ضع الأصول وضع الثوابت ثم انطلق بعد ذلك فيما تريد. قبل أن نتكلم عن شخصية هذا الرجل لابد أن نجيب على هذا السؤال: لماذا نتكلم الآن عن صلاح الدين رحمة الله عليه؟ أيها الأحبة الكرام، في العموم من أعظم أسباب النصر أن نقرأ التاريخ وأن يتعلم الخلف كيف انتصر السلف. اسمعوا هذا جيدا، إذا أردنا أن نجيب على هذا السؤال وأن نحقق خطوة على طريق النصر لابد أن نقرأ التاريخ وأن يتعلم الخلف كيف انتصر السلف، لأن التاريخ ما هو إلا صفحات تبين لنا عواقب الأمور. فالتاريخ هو مرآة الأمم، التاريخ هو مرآة الأمم، يعكس ماضيها ويترجم حاضرها. وأي أمة بلا تاريخ هي أمة محكوم عليها بالفشل قولا واحدا. فالتاريخ مرآة الأمم. لذا رحمة الله على العقاد حينما قال: من أراد أن يضيف أعمارا إلى عمره فليقرأ التاريخ. ولله ضر القائل: اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم لا يعرفون الأثر. ربما يأتي إلي أحد الناس ويقول: ما شأننا نحن وشأن هذا الكلام؟ هذا كان في القرن السادس الهجري ونحن الآن في عصر الطائرات وفي عصر المدرعات وفي عصر الرشاشات، ما علاقتنا بهذا الكلام؟ أقول لك في جملة واحدة: ليس تحت الشمس جديد. الأيام تتكرر والأحداث تتكرر، والأيام دول، يوم لنا ويوم علينا، وتلك الأيام نداولها بين الناس، والحرب بيننا وبينهم سجال، يوم لنا ويوم علينا. أنا أتكلم الآن عن تاريخ صلاح الدين حتى أبين لك أن الوضع الذي كان فيه بيت المقدس كان من أصعب ما يكون عقلا أن يحرره المسلمون، وكان الوضع في غاية الصعوبة، فضلا عن تفرق الأمة، فضلا عن تمكن الشيعة الروافض. فكان أمامهم عدة عقبات، أمام نور الدين محمود ومن بعده صلاح الدين الأيوبي، حتى يصلوا إلى بيت المقدس فضلا عن فرقة المسلمين. أمامهم عدة عقبات لا نقلل من شأن واحدة منها. فأتكلم الآن عن صلاح الدين حتى أبين لك شيئا واحدا، أنه بالتاريخ لو أننا رزقنا رجالا كنور الدين وصلاح الدين، والله الذي لا إله غيره، لا يصعب علينا أبدا فتح بيت المقدس، لا يصعب علينا أبدا فتح بيت المقدس إطلاقا. ولكن أين الرجال؟ اللهم أصلح أحوال المسلمين يا رب العالمين. أين الرجال؟ بالتاريخ نبين للعالم كله ولأهل الإسلام خاصة أن الطريق إلى بيت المقدس إن جاء فينا رجال كهؤلاء إن شاء الله يكون يسيرا. فاقرأوا التاريخ إذ فيه العبر: ضل قوم لا يعرفون الأثر. لماذا نتكلم الآن عن صلاح الدين رحمة الله عليه؟ خلاصة الكلام: لأن الأمة الآن في أمس الحاجة إلى كلمة تعيد الهمة وتعيد بشريات النصر، وفي أمس الحاجة إلى كلمة تقوم بشحذ الهمم وارتفاع الهمم. الأمة الآن في أمس الحاجة إلى كلمة طيبة تبشر الناس بأن نصر الله قريب، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من الكلمات السلبية التي تورث الضعف في القلوب، وقال صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. هذا صحيح وهذا صحيح. فنحن الآن حينما نخوض في سيرة هذا الفارس العملاق من باب البشارة ومن باب نفي اليأس والقنوط من قلوب المسلمين، فلقد عاد صلاح الدين إلى بيت المقدس بعدما احتل من الصليبيين بما يقارب من 90 عاما، وفعلوا فيه من المذابح ما فعلوا، ولا يقل فسادهم، بل والله ربما كان يطغو فسادهم عن طغيان هذا الكيان اللقيط الآن. وأحدثوا مذبحة في بيت المقدس يوم أن دخلوا إلى بيت المقدس بمعاونة الشيعة الروافض، أحدثوا مذبحة في أهل القدس وصلت دماء الناس من المسلمين إلى أقدام الخيل من خيول الصليبيين ومن خيول قوات الفرنجة. ورغم ذلك لم ييأس صلاح الدين رحمة الله عليه، ولم يقنط صلاح الدين رحمة الله عليه، بل وضع أمام عينه بيت المقدس وراح يسعى بحكمة وخطوات في غاية الثبات وخطوات في غاية اليقين أنه منصور بإذن الله رب العالمين. فدولة الحق، فدولة الحق مهما ضعفت فإنها ظاهرة، ودولة الباطل مهما علت فإنها زاهقة. فدولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلا داعي أبدا لليأس، ولا داعي أبدا للقنوط، بل ما علينا إلا العمل، كل بقدر ما يسر الله له. العالم في مكانه، والطبيب في مكانه، والقائد في مكانه، والداعية في مكانه، كل هذه خطوات لتحرير الأمة ولعودة الأمة ولتحرير بيت المقدس ولعودة الأمة إلى ربها وإلى مصاف الدول والأمم العظمى حتى تعود إليها سيادتها وكرامتها وخيريتها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صلاح الدين الأيوبي ليس شخصية خيالية وليس أسطورة من الأساطير، لا والله، بل هو شخصية واقعية ولد في وقت صعب من أصعب ما يكون، حتى أن أباه كان يتشاءم منه بسبب الوقت الذي ولد فيه، ولكن سبحان الله العظيم لم يستسلم صلاح الدين رحمة الله عليه لهذا الواقع الذي كان مفروضا على الأمة آنذاك، بل أخذ بالأسباب وشاء ربنا وقدر أن يصنع صلاح الدين على عينه سبحانه وتعالى ليكون بعد ذلك أسوة وقدوة لأهل الإسلام عبر كل زمان وعبر كل مكان. وكان رجلا يحمل هم الدين، وكانت أحب كلمة إلى قلب صلاح الدين، وإذا أراد أحد أن يكون قريبا منه فليسمعه عن الجهاد وعن تحرير بيت المقدس. صلاح الدين لم يترك لأولاده أموالا ولا عقارات ولا بيوتا ولا أي شيء، ما ترك لهم إلا سيرة قائد مظفر عملاق تبقى سيرته عبر كل زمان وعبر كل مكان. هذا باختصار شديد، لكن أن يقول أحد بأن صلاح الدين هو أسوأ شخصية إسلامية أو عبر التاريخ، أعوذ بالله، هذا كذاب أشر. هذا ما هو إلا قد تربى على موائد الشيعة الروافض، فلا يكره صلاح الدين أحد كالشيعة الروافض ومن سار في ضربهم ومن سار في هذا المضمار، لأنه طردهم وأخرجهم من مصر أذلاء صاغرين، فهم قد تورثوا هذا الحقد على صلاح الدين جيلا بعد جيل. أيها الأحبة الكرام، صلاح الدين وبيت المقدس، ما هي القصة وما هي الحكاية بعد هذه المقدمة التي أسوقها إلى شبابنا وإلى أولادنا؟ قصة القائد المظفر والناصر صلاح الدين، فمن هو صلاح الدين وما هي حكايته؟ هذا بإذن الله وعونه ما نبينه في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخواني الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.